السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعليكم معشر الأحبة في هذه الأيام ما من الله سبحانه وتعالى به علينا وعليكم جميعا من نعمة هذه الوسائل التي حصل بها التواصل بين المسلمين، فقرب البعيد وتواصل الكثير في الوقت اليسير، وأصبح الناس يسمع بعضهم بعضا، بل ويرى بعضهم بعضا على تباعد ديارهم وتفاوت أخبارهم واختلاف أوقاتهم. فالمسلم يرى أخاه، والأب يرى ابنه، والابن يرى أباه. في هذه الوسائل التي من الله تبارك وتعالى بها على عباده، فاستخدمها أهل الخير في الخير، واستخدمها أهل الشر في الشر. وإن من أعظم ما تستخدم فيه هذه الوسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتواصي بالحق من خلالها، والتواصي بالصبر من خلالها. ومن هذه النعم نعمة التواصل بين الإخوان والتذاكر فيما بينهم عبر هذه الوسائل، وذلك بإلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات ونحو ذلك. فهذه من أعظم النعم علينا وعليكم في هذا الوقت معشر الأحبة. والواجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وأن نستخدمها في مرضاته سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما تستخدم فيه هذه الوسائل كما قلت نشر العلم والخير بين الناس. فإنني معشر الأحبة أحب أن يكون الكلام معنا في هذه الدقائق المعدودة عن الحب في الله والتآخي في الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن العلاقات التي يربطها بنو الإنسان فيما بينهم تختلف بحسب أغراضها ومناشئها التي تنشأ لها. فهناك علاقات يكون سببها النسب، وعلاقات يكون سببها المصالح الدنيوية، وعلاقات تقوم تربط بين بعض الناس يكون سببها الوسيلة الدينية والرابطة الدينية التي هي أعظم الوسائل وأقوى الوسائل وأعظم رابطة تقوم عليها المحبة، تقوم عليها الأخوة، وتقوى فيها الأخوة هي الأخوة في الله المبنية على المحبة في الله تبارك وتعالى. فقد جاء الله سبحانه وتعالى بهذا النور، نور الإسلام الذي اختص به من شاء من عباده سبحانه وتعالى. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جعل العلاقة الدينية أرفع العلاقات، وجعل سبب الدين أقوى الأسباب. العلاقة الدينية هي العلاقة القوية والتي يترتب عليها مع النفع في الدنيا الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. فالأخوة في الله والحب في الله تبارك وتعالى هذه أعظم الأسباب وأقوى الأسباب في التلاحم بين الناس. فالمحبة في الله تعني محبة المسلم لأخيه المسلم، لا لغرض من الدنيا ولا لعرض من أعراض الدنيا، وإنما يحبه لما فيه من خصال الخير، ويحبه لما فيه من طاعة الله تبارك وتعالى، ويحبه لما فيه من الاستقامة على أوامر الله جل وعلا. فمحبته ليست قائمة بنسب، وليست قائمة على سبب دنيوي، لا مال ولا وطن ولا قبيلة ولا غير ذلك، وإنما يحبه لله تبارك وتعالى ومن أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك تكون محبة هذا الصنف من الناس فيما بينهم أقوى أنواع المحبة، ويكون فضلها عليهم في الدنيا وفضلها عليهم في الآخرة. فأما فضلها في الدنيا فحصول التآزر والتآخي والتعاون والتعاهد، حسن التعاهد والتزاور، فبذلك تقوى العلاقة. وأما الثواب في الآخرة فمحبة الله تبارك وتعالى، ومن أحبهم الله سبحانه وتعالى وهم على هذا الصنيع في الدنيا وفقهم للخير وأثابهم عنده يوم القيامة. وكما نعلم جميعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله يعني أقعد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه أو مر به قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له هل لك، هل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال له الملك فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فانظروا إلى هذه المحبة الصادقة ماذا أثمرت لصاحبها في الدنيا وماذا أثمرت له عند الله. أثمرت لصاحبها في الدنيا أنه قام بسببها يواصل أخاه في القرية الأخرى، ليس في قريته، في قرية بعيدة عنه، فذهب إليه يزوره لا لشيء إلا لله. فأورثت هذه المحبة بينهما التواصل، وذهب زائرا له يتعهده ويتلمس أخباره وينظر أحواله، فقام لله جل وعلا لا يريد جزاء ولا شكورا في هذه الدنيا. فكان جزاؤه ما سمعنا أن الله تبارك وتعالى أحبه سبحانه كما أحب هذا الأخ في الله جل وعلا، لا يريد شيئا على ذلك من الدنيا. وهكذا أيضا جاء في الحديث القدسي الصحيح عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، أن يعطيك لله لا يريد جزاء على العطاء في الدنيا، ويزورك لله لا يريد أن تكافئه على هذه المزاورة، ويحبك لله لا يريد منك شيئا على هذه المحبة، فهي في ذات الله ولله، فليست معلقة بشيء من أمور الدنيا. فانظروا ماذا كان جزاؤها وجبت محبتي الله سبحانه وتعالى وهو المتفضل أوجب على نفسه محبة هؤلاء المتحابين فيه سبحانه وتعالى. المتزاورين فيه يزور أخاه لله لا يريد منه شيئا، يتعهده، يتلمس أخباره، ينظر في أحواله هل يحتاج إلى شيء، هل يحتاج إلى معاونة في الدنيا، يحتاج إلى مساعدة في الدنيا. فإن المزاورة هذه التي تحصل يحصل بها تفقد حال أخيك، تفقد حال أخيك الذي أحببته لله تبارك وتعالى. فإذا رأيت له حاجة بذلت له ما تستطيع في قضاء حاجته، وإذا رأيته بحاجة إلى معاونة بذلت له ما تستطيع في معاونته على الخير والحق والهدى. فالله سبحانه وتعالى يثيبك هذه المثوبة العظيمة، وجبت محبتي للمتحابين فيه. بل وجاء عند مالك والمتجالسين فيه، جاء عند مالك في الموطأ والمتجالسين فيه، يعني يجلسون لا يجمعهم إلا الأخوة في الله تبارك وتعالى، لا يجلسون ولا يجتمعون على أمر من أمور الدنيا ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا لسبب من أسباب الدنيا ولا لحطام الدنيا الفاني، وإنما يتجالسون في مجلسهم لله جل وعلا، جمعتهم المحبة في ذات الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فلنبشر أيها الإخوة بما جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ يعني لله تبارك وتعالى. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهكذا ما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، خرجه مسلم في صحيحه الذي نفسي بيده. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني تحابوا في الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الجانب، جانب المحبة في الله تبارك وتعالى، وذلك بأن نختار من نؤاخيه ونصاحبه ونجالسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذه الأحاديث السابقة قد رتب ذلكم الثواب ورتب ذلكم الأجر على هذه الخصلة العظيمة، وهي خصلة المحبة في الله تبارك وتعالى. وسمعنا ما تقدم في الأحاديث القدسية عن الله جل وعلا. فلا ينبغي للإنسان أن يصرف هذه المحبة إلا لمن يستحقها، فعليه أن يختار صاحبه الذي يؤاخيه لله جل وعلا وفي الله سبحانه وتعالى، فيعتني بمن يكون أهلا لهذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلينا معشر الأحبة أن نختار أصحاب الدين والتقوى. ومن كان كذلك هذا الذي هو يستحق أن نؤاخيه وأن نصافيه وأن نجالسه وأن نزوره وأن نحرص على أخوته وعلى استدامتها، صاحب الدين والتقوى هو الذي يحب. ومن العلامات التي نعرف بها صاحب الدين والتقوى أن نرى حرصه على فرائض الله تبارك وتعالى كالصلاة ونحوها واستقامته على الطاعات وبعده عن الرذائل وبعده عن الفواحش وهكذا. فينبغي لنا أن ننظر إلى صاحب الدين وتكون أخوتنا له لدينه. لا تصاحب إلا مؤمنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود، لا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كان هذا هو المصاحب فيجب عليك أن تبذل الغالي والنفيس حتى تحصله وتؤاخيه في الله تبارك وتعالى، وتشدد عليك عليه بيديك إذا وجدته، وأن تتمسك به، وأن تبذل كل ما تستطيع في استدامة أخوته. فإذا كان عاقلا قائما بأوامر الله هذا هو الذي يجب عليك، أن تؤاخيه وأن تصافيه وأن تصاحبه وأن تجالسه وأن تزاوره. فلا خير في صحبة الأحمق، لأنه يضرك من حيث يريد أن ينفعك. لا تصحبن الأحمق المائن الشمقمق، عدو سوء عاطل ولا صديق جاهل. فالأحمق لا خير في صحبته، لأنه قد يريد نفعك فيضرك، رام نفعا فضر من غير قصده. ومن البر ما يكون عقوقا. فعليك أن تختار صاحب الدين والعقل، وأن تختار صاحب الأخلاق الحسنة، فسيء الخلق يصلك ضرره، نسأل الله العافية والسلامة، ضرره إليك واصل، ولو لم يكن من أضراره إلا أنك ربما يعديك بسوء خلقه، أو يأتيك الثناء السيء بسبب صحبتك له، فيقال عنك هذا صاحب فلان وفلان سيء، ولو كان فيه خيرا ما صاحبه. يكفيك هذا. فاحرصوا معشر الإخوة على أن تكون هذه الأخلاق الجميلة والحسنة منكم في محل الاهتمام، وأن تكون لديكم في محل الرعاية. فلا تصحبوا إلا أصحاب الأخلاق المستقيمة والآداب القويمة، وابتعدوا كل البعد عن مؤاخاة سيء الأخلاق فإنهم يعدون، نسأل الله العافية والسلامة. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. وعليكم أن تختاروا أصحاب السنة فتصحبوهم، وتحذروا أصحاب البدع، فأصحاب البدع صحبتهم شر، فإنهم إما أن يجروكم إلى بدعهم، وإما أن يؤذوكم ويشوشوا على قلوبكم، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي معشر الأحبة أن نحرص على هذه الأخوة، لا تكون إلا لأهلها، ولا تصرف إلا لأهلها، ولا يتعاون إلا مع أهلها. وليعلم أن من أعظم هذه الثمار التي تجنى من هذه الأخوة في الله ما ذكرناه من محبة الله تبارك وتعالى للعبد، ومن إدخاله الجنة، ومن رضاه تبارك وتعالى عن أصحابها. وإذا كانت هذه هي الثمار فليعلم أنه يجب على العاقل أن يحرص عليها، وإذا لم يحرص عليها فإنه ليس بعاقل والله. فللأخوة آثار عظيمة وثمار عظيمة في الدنيا والآخرة، والمرء لا يمكن أن يعيش في هذه الحياة بمفرده، لا بد له من إخوان يستعين بهم في دنياه على أمور دنياه، ولا بد له من إخوان في دنياه يستعين بهم على أمور آخرته أيضا، يعينونه على عبادة الله وعلى طاعة الله جل وعلا، ويشدون من أجله. فأوصيكم معشر الإخوة أن تعتنوا بهذا مع إخوانكم، أن تلينوا مع إخوانكم الذين أحببتموهم لله وأحبوكم لله، فتغضوا الطرف عن مسيئهم وتتجاوزوا عن ما يحصل منهم من الهفوات إنهم أساءوا إليكم في يوم من الأيام أو وقت من الأوقات، فإنه لا تستدام الصحبة إلا بذلك. أوصيكم بلين الجانب مع إخوانكم الذين أحببتموهم في الله وأحبوكم في الله، فإن لين الجانب يورث استدامة المحبة، والغلظة والجفا تورث البعد والنفرة وانقطاع المحبة عياذا بالله من ذلك. فللأخوة معشر الأحبة آداب، والقيام بهذه الآداب يشعر بصدق هذه المحبة في الله تبارك وتعالى. فإذا غفلنا عن هذا أحبتي في الله كان ذلك سببا لانقطاع المحبة بيننا وبين إخواننا الذين أحببناهم لله جل وعلا. فعليكم معشر الإخوان أن تحرصوا على الأسباب التي تديم بينكم هذه الأخوة وتديم بينكم هذه المحبة، فمن ذلك التواصل بالسلام والزيارة واللقاء، وألا نستسهل شيئا أو نحتقر شيئا من أعمال البر، لو بالمهاتفة مع أخيك يومين ثلاثة أسبوع وتسلم عليه، وهو هكذا يوم يومين ثلاثة أسبوع ويسلم عليك ويتصل بك، فلا تحتقر هذا الأمر الذي تراه أنت يسيرا وتفرط فيه، ثم يورث بعد ذلك الجفاء على غفلة منك وعدم انتباه منك، أو غفلة مني وعدم انتباه مني وعدم مراعاة لهذا الجانب. فإن طول الانفصال يورث الجفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما في صحيح مسلم. فالتعهد بالسلام والاتصال والسؤال له دوره، يؤكد هذه المحبة ويقوي هذه الرابطة. وأيضا الزيارة كما تقدم قبل قليل، إن حصلت لك الزيارة فهي أحسن، ولو حصل مع الزيارة الهدية فهذا طيب، فالهدية مثلا لها أثر كبير في زيادة المحبة بين الإخوان وإذهاب ما في النفوس. قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، وكلنا يعرف هذا الحديث، وليس المراد بالهدية أن تكون ثمينة وغالية، ولو تهدي شيئا من الأمور اليسيرة كسواك وقلم ونحو ذلك، فإنه الهدية المراد منها إظهار ما في النفس من المحبة والاحترام لهذا الأخ الذي أحببته لله جل وعلا. فهذا يقع في النفس موقعا معشر الإخوان، ويقوي الأخوة ويقوي العلاقة ويقوي الروابط. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، والهدية تذهب ما في النفوس، تذهب الصخينة التي في النفوس. وأيضا من أسباب إدامة الأخوة والمحبة الدعاء لأخيك المسلم بالخير، فإن هذا يعود عليه وعليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. فهذا يصله من الله ويصلك من الله، فيصلك من الله الثواب، ويصله من الله ما يلقيه الله جل وعلا في قلبه من المحبة لك بسبب ما قمت له أنت من الدعاء بظهر الغيب بالخير، فإن الله يوصل ذلك في قلبه بأن يلقي المحبة لك في قلبه. وأيضا ينبغي للإنسان أن يحرص على إخبار أخيه إذا وجد له المحبة في قلبه، فيقول له والله إني لأحبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أو أحدكم أخاه، لا أدري قال الرجل أو أحدكم أخاه، فليعلمه أنه أحبه أو فليخبره أنه أحبه، فيقول له إني أحبك في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ينبغي للمسلم أن يقوله لأخيه وأن يخبره به، فإن هذا ينتج عنه تقوية الرابطة وينتج عنه أنس الإنسان حينما يسمع ذلك منه منك في حقه، فتقول له إني أحبك في الله، والواجب عليه أن يرد عليه فيقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فهذا لابد منه، وعلى الإنسان أن يحرص على هذا. وهكذا على الإنسان إذا كان صادقا في محبته، والمحبة لله دائما صاحبها صادق، يسعى في معونة أخيه الذي أحبه لله، فإن احتاج أعانه على قضاء حاجته وقدم حاجته على حاجة نفسه ويقوم بقضاء حوائجه ويعينه على قضائها، وإذا طلبه المعاونة تأكد وتأكد. وهكذا معشر الأحبة، أيضا من أعظم الآداب التي تكون بين المتحابين في الله ستر المعايب وحفظ الأسرار، وهذا ما أقله في هذا الزمان يا إخوتي، ما أقله في هذا الزمان. فإن أخاك مهما كان لا بد أن تحصل منه الهفوة، وأن تحصل منه الزلة، وأن يحصل منه الخطأ، وأن يحصل منه التقصير، إما في حقك وإما في حق بعض أهله وإما في حق الله جل وعلا، فيقع في هذا في شيء من هذا. فالواجب عليك إذا رأيت منه ذلك أن تستر معايبه وأن تنصحه وأن تتعاهده بذلك، وأن تقوم على الإحسان إليه بالأخذ بيده حتى تخرجه من هذه المعايب التي وقع فيها، وأن تحفظها عليه فتغطيها ولا تفشيها، وأن تحفظ سره، وأن تقوم له بالحق في هذا، بحق النصيحة بأدب وستر، وأن تدفع عن عرضه. هذه كلها من الأخلاق التي يجب أن تكون بين المتحابين في الله تبارك وتعالى. وهذا الباب قد قل القيام به في هذا الزمن، فإذا آخيت أخا في الله جل وعلا حصل بينك وبينه يوما ما شيء من اختلاف أو نحو ذلك في الرأي، في الرأي لا في الدين يا معشر الأحبة، انظروا إلى قولي في الرأي، اختلفت أنت وإياه في رأي، فضح الذي كان منك ولم يحفظ سرك، فنعوذ بالله من شخص هذه حالته، ونعوذ بالله من شخص هذه أخلاقه، ونعوذ بالله جل وعلا من شخص هذه آدابه، نعوذ بالله من شخص هذه طريقته وهذه سنته، ونعوذ بالله من شخص هذه طريقته. فإن مثل هذا والله لا ينبغي أن يعاشر، الذي يفضح المعايب ولا يحفظ الأسرار ولا يقوم بحق الصحبة والأخوة، فلا هو ينصح بأدب ولا هو يستر، نسأل الله العافية من ذلك كله. وأيضا من حق أخيك الذي أحببته في الله وأحبك في الله الدفاع عن عرضه، فإذا انتهك عرضه تدافع عنه بما تعلمه عنه من الخير، وتعلمه عنه من حسن الأخلاق، وتعلمه عنه من استقامة الدين، فيجب عليك أن تقوم بذلك. ومن حقه أيضا أن تصفح كما قلت عن زلاته، ومن حقه أيضا أن تحسن إليه، فإن زل فإن أخطأ تأخذ بيده حتى يتجاوز هذا الخطأ، وتقوم معه حتى تسدده وتوفقه وتقومه وتثبته على الحق، لا أن تتركه على الباطل، لا أن تتركه على الخطأ. هذا هو الواجب معشر الأحبة. وأعظم من ذلك كله الدعاء له بظهر الغيب كما قلنا قبل قليل، بأن يوفقه الله لكل خير، وأن يسدده، وأن يحفظه، من كل شر، وأن يعينه على أمور دينه ودنياه، تحب له كما تحب لنفسك، فتدعو الله تبارك وتعالى له بالخير، وتدعو الله تبارك وتعالى له بالصلاح. فإن الأخ المحب هو الذي يقوم معك في ذلك كله، وما يمكن أن يكون إلا ناصحا لك باذلا لك، لأن المؤمن يألف ويؤلف، والذي يألفك هو الذي ينصح لك، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. فمتى ذكرت هذه الأخوة ذكر بعدها الإيمان، وهذا يدل على أن الأخوة الإيمانية ليست كغيرها، ليست كأخوة أهل الدنيا. فبأخوة الإيمان المؤمنون كالجسد الواحد، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا رأيت أخاك الذي تحبه حبا صادقا لله قد وقع منه ما وقع، لا ترضى له ذلك، بل ترحمه وتعطف عليه وتبقى معه حتى تأخذ بيده فتخرجه من الخطأ وتستر عليه ذلك. مثل المؤمنين في توادهم، يعني المحبة، وتراحمهم، انظروا إلى قول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا وقع أخوك فأنت تحزن، إذا وقع فيما يسيء فأنت تحزن لذلك، لأن هذا يهزه، هذا يضعفه، فتحرص أنت على شده، شد أزره، ذلك بإخراجه مما وقع فيه من هذا الخطأ الذي يضعف. فأخوة الإسلام معشر الأحبة أقوى الأخوة، لأنها باقية، ولأنها تثمر الإيمان، وكمال الإيمان أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وتثمر كذلك تثمر الجلوس على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة أصحابها يغبطهم الأنبياء والشهداء، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نحرص على هذا، وأن نبتعد كل البعد عمن لا يستحق أخوتنا لله تبارك وتعالى، وأن نصافيه في الله تبارك وتعالى، وأن نجالسه لله تبارك وتعالى، وأن نزاوره لله تبارك وتعالى، فنبتعد عمن لا يستحق هذا، ونكون فيما بيننا متعاطفين متراحمين، ولنعلم أنه إذا لم يغض الطرف المرء المسلم عن تقصير أخيه في بعض الأحيان أو عن أخطائه في حقه، لم تستدم الصحبة ولم تستدم الأخوة، ولن تستدام الأخوة في الله تبارك وتعالى بالحرص على الحقوق والمشاحة في هذا. وليعلم أن العبد لا بد وأن يكون فيه النقصان، لا بد وأن يكون فيه التقصير. فإذا لم ترضى عن أخيك في هذا الجانب وتصفح، فإن الأخوة لا تدوم. وإذا كنت صادقا في دعواك أن محبتك له إنما هي في الله، فأمور الدنيا لا تؤثر عليها بإذن الله تبارك وتعالى. فأوصيكم معشر الإخوة بالمحبة فيما بينكم، والتآخي فيما بينكم، والترابط فيما بينكم، هذه ثمار المحبة. ومن أعظم ثمار المحبة بالذات عندكم في بلاد الغرب ترابط المسلمين فيما بينهم، هذا أولا، وظهور وحدتهم أمام الكفار هذا ثانيا، وثالثا إظهار محاسن هذا الدين أمام الكفار فهم لا يعرفون الترابط، وحينما يرون هذا الترابط بين المسلمين يؤثر ذلك فيهم ويثمر بعض الأحيان إسلام بعضهم ممن آتاهم الله العقول الرجيحة فيتأثرون بذلك. ومن ثمار هذه المحبة والأخوة في الله تبارك وتعالى القيام بأمر الدعوة، وهذا هو أهم شيء، القيام بأمر الدعوة. فإنه إذا تكاتف الإخوة المتحابين في الله جل وعلا، تكاتفوا على الخير وتعاونوا على الخير وتعاونوا على البر والتقوى، قاموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لإنقاذ من يرونهم أمامهم من هؤلاء الذين ضلوا عن الحق والهدى، سواء من الكفار الأصليين أو من المسلمين الذين إماعوا في هذه المجتمعات الغربية. وأنتم أعلم بها مني وترون فيها ما لا أرى وتعلمون ما لا أعلم. فإذا قامت هذه الأخوة بينكم وهذا الترابط بينكم أثمر الشفقة على هؤلاء المسلمين الذين ماعوا وذابوا في هذه المجتمعات الغربية، فتعيدونهم إلى الحق وتتعاونون جميعا على ذلك، فترحمون الخلق لإعادتهم إلى الحق تبارك وتعالى والاستقامة على الحق. وهذا يا معشر الأحبة لا يمكن أن يأتي على يد واحد، على يد فرد واحد، ما يكون إلا على أيدي إخوة يتعاونون في الله تبارك وتعالى ويحرصون على هداية الناس. فأوصيكم معشر الأحبة باللين، بلين بعضكم لبعض في هذا الجانب لإخوانكم، فتتعاونون معهم في هذا الباب، وأن لا يأخذ الإنسان بحق نفسه ويتشدد في هذا الجانب، فربما أدى ذلك به إلى جفوة بعض إخوانه ومحبيه. وما المرء إلا بإخوانه، كما كانت الكف بالمعصم، فلا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجنبي، الساعد المريض الضعيف الذي أصيب بالجلام ما تستطيع كفه أن تحمل أن ترفع. فهكذا المسلم إذا كان ضعيفا ما يستطيع، والمرء بمفرده ضعيف وبإخوانه قوي بإذن الله تبارك وتعالى، وبنفسه قليل وبإخوانه كثير، فبهذا يقوى الإخوة وبهذا يحصل الترابط بين الإخوة. فأوصيكم معشر الأحبة بهذا، أوصيكم معشر الأحبة بهذا، فما المرء إلا بإخوانه، كما كانت الكف بالمعصم، ما تقوى الكف إلا إذا كان معصمها قويا صحيحا شديدا. أما إذا كان المعصم الذي الكف فيه وهو نهاية الساعد إذا كان مريضا ضعيفا كانت الكف ضعيفة، فلا تقبض ولا تبسط ولا تدفع ولا ترفع. فهكذا أنت بالنسبة لك مع إخوانك، فإذا كنت مع إخوانك قوي، وإذا كنت بمفردك ضعفت. فأوصيكم معشر الأحبة أن تتعاونوا وأن تتحابوا وأن تتآخوا فيما بينكم، وأوصيكم أيضا أن تتعاهدوا بعضكم، أن يتعاهد بعضكم بعضا، وأن يزور بعضكم بعضا، وأن يتصل بعضكم ببعض، وأن تبتعدوا عن أسباب الفرقة التي تفرقكم، وأن تسعوا في أسباب الألفة التي تجمع بينكم، فتتعاطفوا وتتراحموا وتتعاونوا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يقول القول ويتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والبصيرة فيه، وأسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى وعلى الإسلام والسنة حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم وأعمال إخواننا المسلمين أجمعين في كل مكان، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
قال بعد ولادتي بقليل أرادت أمي أن تفارق أبي لأمور أراها مقبولة، فذهب إلى القاضي في هولندا فوقع أبي على الطلاق، ومن ذلك الحين ومنذ ذلك الحين يعني ذهب أبي يسكن في مكان آخر، ولكن مع ذلك كانت أمي تسمح له بالدخول ليرى أولاده، وأثناء زيارته لنا تحدث بينه وبين أمي خصومات كثيرة، ولا زالت إلى الآن تقع، وقد مر أكثر من 20 سنة وهو على هذه الحالة، وأحيانا يصل به الحد إلى أن يضربها. فسؤالي إليكم الأول، هل يصح طلاقهما؟ والثاني، ما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله، الظاهر من سؤال أخينا السائل أن هذه المسألة قديمة كما يقول من 20 سنة، فإذا كان كذلك وقد وقع على طلاقها وطلقها فنعم الطلاق يقع، وإذا وقع الطلاق وفارقت المرأة الزوج ولو كان الطلاق رجعيا وانتهت مدة المراجعة ولم يراجعها فقد وقع الطلاق، والظاهر من هذا السؤال أن الطلاق قد وقع، فإذا كان كذلك يأتي الجواب، فنقول إن أمك قد صارت أجنبية عنه فلا يحل له رؤيتها، فضلا عن أن يضربها لأنها ليست زوجة له، فالواجب عليه وعليها وعليكم جميعا إذا جاء لزيارة أولاده فإنه يرى أولاده ولا تقابله هي ولا تأتي ولا تجلس إليه، ينظر إلى أولاده ويقعد معهم ثم يخرج، هذا هو الواجب. فإذا اعتدى عليها فإن الواجب عليكم أنتم، فإذا كنت أنت من 20 سنة أنت الآن رجل، فإن الواجب عليكم أن تحولوا بينه وبين ذلك، فلا يجوز لكم أن تمكنوه من ضربها، لا يجوز له هذا، هذا هو الواجب، والله أعلم.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيك، بارك الله فيكم، أحد الإخوة يسأل يقول العلماء يقولون أن النطق بالشهادتين واجب ولا بد من الإتيان به، فكيف نجمع بين هذا وإثبات إسلام ورقة بن نوفل عند العلماء؟ نرجو التوضيح منكم بارك الله فيكم.
ورقة بن نوفل إنما أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبوة ولم يمكن ولم يطل له العمر حتى يدرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، كان يتحنث في غار حراء، فلما فجاءه الحق جاءه الوحي نزل عليه الملك قال له اقرأ، قال ما أنا بقاري، فرجع بها عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره يعني بصورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره وقال زملوني دثروني زملوني، فغطوه حتى هدا روعه، فذهبت به زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فورقة بن نوفل عرف ذلك لأنه يقرأ الكتاب الكتب السابقة التوراة والإنجيل، يعرف ما فيهما من البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه في كلام ورقة نفسه قال إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فما أدركه، فآمن بأن هذا الرسول الذي أخبر الله به في الكتب المتقدمة لكنه لم يدرك رسالته عليه الصلاة والسلام، يكفي ذلك، ورجل آمن بنبيه وآمن به قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. فالذي آمن بموسى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود كعبد الله بن سلام يؤتى أجره مرتين. وهكذا من آمن بعيسى من النصارى ثم أدركته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به كذلك يؤتى أجره مرتين لإيمانه بنبيه عيسى وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ورقى بالنوفل لم يدرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وأدرك النبوة، لذلك قال له ما أتى أحد بالذي جئت به إلا عودي ليتني أكون قال حيا حين يخرجك قومك. فأنصر قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. فتوفي بعد ذلك ورقة. نعم.
وآخر سؤال شيخنا بارك الله فيكم، سائل يسأل قال هل يصح حديث لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي؟
ما أعرف.
أعيد؟
لا أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة
وفيكم جميعا حياكم الله
وبارك فيكم وجعلها في موازين حسناتكم كما نسأله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا وأن يعيننا وإياكم جميعا على أنفسنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.
الله يحفظكم شيخنا وإلى لقاء قادم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله.
وإياكم
أبو المنذر عندك؟
نعم موجود.
أبو المنذر؟
نعم موجود موجود.
أعطني إياه.
جزاك الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة التي شنفت بها أسماعنا وأتحفت بها جمعنا هذا، نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يجعلها في ميزان حسناتي. بارك الله فيك شيخ.
آمين وإياكم جميعا. وأبلغ سلامي للحاضرين عندكم إن كانوا يسمعوني أو لم يسمعوني الآن، أبلغهم سلامي جميعا عليهم سلام الله ورحمته وبركاته. وهكذا أبلغ إخواننا عندكم في هولندا من سائر إخواننا ممن نعرفهم ولم يعني نسمهم، فأبلغهم جميعا سلامنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من الآفات والشرور، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على صالح أمورنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
آمين. جزاك الله خير شيخنا. الله يحفظك.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعليكم معشر الأحبة في هذه الأيام ما من الله سبحانه وتعالى به علينا وعليكم جميعا من نعمة هذه الوسائل التي حصل بها التواصل بين المسلمين فقرب البعيد، وتواصل الكثير في الوقت اليسير، وأصبح الناس يسمع بعضهم بعضا بل ويرى بعضهم بعضا على تباعد ديارهم وتفاوت أخبارهم واختلاف أوقاتهم. فالمسلم يرى أخاه، والأب يرى ابنه، والابن يرى أباه. في هذه الوسائل التي من الله تبارك وتعالى بها على عباده، فاستخدمها أهل الخير في الخير، واستخدمها أهل الشر في الشر. وإن من أعظم ما تستخدم فيه هذه الوسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتواصي بالحق من خلالها والتواصي بالصبر من خلالها. ومن هذه النعم نعمة التواصل بين الإخوان والتذاكر فيما بينهم عبر هذه الوسائل، وذلك بإلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات ونحو ذلك، فهذه من أعظم النعم علينا وعليكم في هذا الوقت معشر الأحبة. والواجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة وأن نستخدمها في مرضاته سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما تستخدم فيه هذه الوسائل كما قلت نشر العلم والخير بين الناس. فإنني معشر الأحبة أحب أن يكون الكلام معنا في هذه الدقائق المعدودة عن الحب في الله والتآخي في الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن العلاقات التي يربطها بنو الإنسان فيما بينهم تختلف بحسب أغراضها ومناشئها التي تنشأ لها. فهناك علاقات يكون سببها النسب، وعلاقات يكون سببها المصالح الدنيوية، وعلاقات تقوم تربط بين بعض الناس يكون سببها الوسيلة الدينية والرابطة الدينية التي هي أعظم الوسائل وأقوى الوسائل وأعظم رابطة تقوم عليها المحبة، تقوم عليها الأخوة. وتقوى فيها الأخوة هي الأخوة في الله المبنية على المحبة في الله تبارك وتعالى. فقد جاء الله سبحانه وتعالى بهذا النور، نور الإسلام الذي اختص به من شاء من عباده سبحانه وتعالى، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فجعل العلاقة الدينية أرفع العلاقات، وجعل سبب الدين أقوى الأسباب. العلاقة الدينية هي العلاقة القوية والتي يترتب عليها مع النفع في الدنيا الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. فالأخوة في الله والحب في الله تبارك وتعالى هذه أعظم الأسباب وأقوى الأسباب في التلاحم بين الناس. فالمحبة في الله تعني محبة المسلم لأخيه المسلم، لا لغرض من الدنيا ولا لعرض من أعراض الدنيا، وإنما يحبه لما فيه من خصال الخير، ويحبه لما فيه من طاعة الله تبارك وتعالى، ويحبه لما فيه من الاستقامة على أوامر الله جل وعلا. فمحبته ليست قائمة بنسب، وليست قائمة على سبب دنيوي، لا مال ولا وطن ولا قبيلة ولا غير ذلك، وإنما يحبه لله تبارك وتعالى ومن أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك تكون محبة هذا الصنف من الناس فيما بينهم أقوى أنواع المحبة، ويكون فضلها عليهم في الدنيا وفضلها عليهم في الآخرة. فأما فضلها في الدنيا فحصول التآزر والتآخي والتعاون والتعاهد، حسن التعاهد والتزاور، فبذلك تقوى العلاقة. وأما الثواب في الآخرة فمحبة الله تبارك وتعالى، ومن أحبهم الله سبحانه وتعالى وهم على هذا الصنيع في الدنيا وفقهم للخير وأثابهم عنده يوم القيامة. وكما نعلم جميعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله، يعني أقعد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه أو مر به قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له هل لك، هل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال له الملك فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فانظروا إلى هذه المحبة الصادقة ماذا أثمرت لصاحبها في الدنيا وماذا أثمرت له عند الله. أثمرت لصاحبها في الدنيا أنه قام بسببها يواصل أخاه في القرية الأخرى، ليس في قريته، في قرية بعيدة عنه، فذهب إليه يزوره لا لشيء إلا لله، فأوردت هذه المحبة بينهما التواصل، وذهب زائرا له يتعهده ويتلمس أخباره وينظر أحواله، فقام لله جل وعلا لا يريد جزاء ولا شكورا في هذه الدنيا، فكان جزاؤه ما سمعنا أن الله تبارك وتعالى أحبه سبحانه كما أحب هذا الأخ في الله جل وعلا، لا يريد شيئا على ذلك من الدنيا. وهكذا أيضا جاء في الحديث القدسي الصحيح عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في، أن يعطيك لله لا يريد جزاء على العطاء في الدنيا، ويزورك لله لا يريد أن تكافئه على هذه المزاورة، ويحبك لله لا يريد منك شيئا على هذه المحبة، فهي في ذات الله ولله، فليست معلقة بشيء من أمور الدنيا. فانظروا ماذا كان جزاؤها، وجبت محبتي الله سبحانه وتعالى وهو المتفضل أوجب على نفسه محبة هؤلاء المتحابين فيه سبحانه وتعالى. المتزاورين فيه يزور أخاه لله لا يريد منه شيئا، يتعهده، يتلمس أخباره، ينظر في أحواله هل يحتاج إلى شيء، هل يحتاج إلى معاونة في الدنيا، يحتاج إلى مساعدة في الدنيا، فإن المزاورة هذه التي تحصل يحصل بها تفقد حال أخيك، تفقد حال أخيك الذي أحببته لله تبارك وتعالى. فإذا رأيت له حاجة بذلت له ما تستطيع في قضاء حاجته، وإذا رأيته بحاجة إلى معاونة بذلت له ما تستطيع في معاونته على الخير والحق والهدى. فالله سبحانه وتعالى يثيبك هذه المثوبة العظيمة، وجبت محبتي للمتحابين فيه. بل وجاء عند مالك والمتجالسين فيه، جاء عند مالك في الموطأ والمتجالسين فيه، يعني يجلسون لا يجمعهم إلا الأخوة في الله تبارك وتعالى، لا يجلسون ولا يجتمعون على أمر من أمور الدنيا ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا لسبب من أسباب الدنيا ولا لحطام الدنيا الفاني، وإنما يتجالسون في مجلسهم لله جل وعلا، جمعتهم المحبة في ذات الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فلنبشر أيها الإخوة بما جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، يعني لله تبارك وتعالى. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهكذا ما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، خرجه مسلم في صحيحه الذي نفسي بيده. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني تحابوا في الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الجانب، جانب المحبة في الله تبارك وتعالى، وذلك بأن نختار من نؤاخيه ونصاحبه ونجالسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذه الأحاديث السابقة قد رتب ذلكم الثواب ورتب ذلكم الأجر على هذه الخصلة العظيمة، وهي خصلة المحبة في الله تبارك وتعالى. وسمعنا ما تقدم في الأحاديث القدسية عن الله جل وعلا، فلا ينبغي للإنسان أن يصرف هذه المحبة إلا لمن يستحقها، فعليه أن يختار صاحبه الذي يؤاخيه لله جل وعلا وفي الله سبحانه وتعالى، فيعتني بمن يكون أهلا لهذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلينا معشر الأحبة أن نختار أصحاب الدين والتقوى. ومن كان كذلك هذا الذي هو يستحق أن نؤخيه وأن نصافيه وأن نجالسه وأن نزوره وأن نحرص على أخوته وعلى استدامتها، صاحب الدين والتقوى هو الذي يحب. ومن العلامات التي نعرف بها صاحب الدين والتقوى أن نرى حرصه على فرائض الله تبارك وتعالى كالصلاة ونحوها، واستقامته على الطاعات، وبعده عن الرذائل، وبعده عن الفواحش، وهكذا. فينبغي لنا أن ننظر إلى صاحب الدين وتكون أخوتنا له لدينه. لا تصاحب إلا مؤمنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود، لا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كان هذا هو المصاحب فيجب عليك أن تبذل الغالي والنفيس حتى تحصله وتؤاخيه في الله تبارك وتعالى، وتشدد عليه بيديك إذا وجدته، وأن تتمسك به، وأن تبذل كل ما تستطيع في استدامة أخوته. فإذا كان عاقلا قائما بأوامر الله هذا هو الذي يجب عليك أن تؤاخيه وأن تصافيه وأن تصاحبه وأن تجالسه وأن تزاوره. فلا خير في صحبة الأحمق، لأنه يضرك من حيث يريد أن ينفعك. لا تصحبن الأحمق المائن الشمقمق، عدو سوء عاطل ولا صديق جاهل. فالأحمق لا خير في صحبته، لأنه قد يريد نفعك فيضرك، رام نفعا فضر من غير قصده. ومن البر ما يكون عقوقا، فعليك أن تختار صاحب الدين والعقل، وأن تختار صاحب الأخلاق الحسنة، فسيء الخلق يصلك ضرره، نسأل الله العافية والسلامة، ضرره إليك واصل، ولو لم يكن من أضراره إلا أنك ربما يعديك بسوء خلقه أو يأتيك الثناء السيء بسبب صحبتك له، فيقال عنك هذا صاحب فلان وفلان سيء، ولو كان فيه خيرا ما صاحبه، يكفيك هذا. فاحرصوا معشر الإخوة على أن تكون هذه الأخلاق الجميلة والحسنة منكم في محل الاهتمام، وأن تكون لديكم في محل الرعاية، فلا تصحبوا إلا أصحاب الأخلاق المستقيمة والآداب القويمة، وابتعدوا كل البعد عن مؤاخاة سيء الأخلاق فإنهم يعدون، نسأل الله العافية والسلامة. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. وعليكم أن تختاروا أصحاب السنة فتصحبوهم، وتحذروا أصحاب البدع، فأصحاب البدع صحبتهم شر، فإنهم إما أن يجروكم إلى بدعهم، وإما أن يؤذوكم ويشوشوا على قلوبكم، نسأل الله العافية والسلام. فينبغي معشر الأحبة أن نحرص على هذه الأخوة، لا تكون إلا لأهلها، ولا تصرف إلا لأهلها، ولا يتعاون إلا مع أهلها. وليعلم أن من أعظم هذه الثمار التي تجنى من هذه الأخوة في الله ما ذكرناه من محبة الله تبارك وتعالى للعبد، ومن إدخاله الجنة، ومن رضاه تبارك وتعالى عن أصحابها. وإذا كانت هذه هي الثمار فليعلم أنه يجب على العاقل أن يحرص عليها، وإذا لم يحرص عليها فإنه ليس بعاقل والله. فللأخوة آثار عظيمة وثمار عظيمة في الدنيا والآخرة، والمرء لا يمكن أن يعيش في هذه الحياة بمفرده، لا بد له من إخوان يستعين بهم في دنياه على أمور دنياه، ولا بد له من إخوان في دنياه يستعين بهم على أمور آخرته أيضا، يعينونه على عبادة الله وعلى طاعة الله جل وعلا ويشدون من أجله. فأوصيكم معشر الإخوة أن تعتنوا بهذا مع إخوانكم، أن تلينوا مع إخوانكم الذين أحببتموهم لله وأحبوكم لله، فتغضوا الطرف عن مسيئهم، وتتجاوزوا عن ما يحصل منهم من الهفوات إنهم أساءوا إليكم في يوم من الأيام أو وقت من الأوقات، فإنه لا تستدام الصحبة إلا بذلك. أوصيكم بلين الجانب مع إخوانكم الذين أحببتموهم في الله وأحبوكم في الله، فإن لين الجانب يورث استدامة المحبة، والغلظة والجفا تورث البعد والنفرة وانقطاع المحبة عياذا بالله من ذلك. فللأخوة معشر الأحبة آداب، والقيام بهذه الآداب يشعر بصدق هذه المحبة في الله تبارك وتعالى. فإذا غفلنا عن هذا أحبتي في الله كان ذلك سببا لانقطاع المحبة بيننا وبين إخواننا الذين أحببناهم لله جل وعلا. فعليكم معشر الإخوان أن تحرصوا على الأسباب التي تديم بينكم هذه الأخوة وتديم بينكم هذه المحبة، فمن ذلك التواصل بالسلام والزيارة واللقاء، وألا نستسهل شيئا أو نحتقر شيئا من أعمال البر، لو بالمهاتفة مع أخيك يومين ثلاثة أسبوع وتسلم عليه، وهو هكذا يوم يومين ثلاثة أسبوع ويسلم عليك ويتصل بك، فلا تحتقر هذا الأمر الذي تراه أنت يسيرا وتفرط فيه، ثم يورث بعد ذلك الجفاء على غفلة منك وعدم انتباه منك أو غفلة مني وعدم انتباه مني وعدم مراعاة لهذا الجانب، فإن طول الانفصال يورث الجفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما في صحيح مسلم. فالتعهد بالسلام والاتصال والسؤال له دوره، يؤكد هذه المحبة ويقوي هذه الرابطة. وأيضا الزيارة كما تقدم قبل قليل، إن حصلت لك الزيارة فهي أحسن، ولو حصل مع الزيارة الهدية فهذا طيب، فالهدية مثلا لها أثر كبير في زيادة المحبة بين الإخوان وإذهاب ما في النفوس. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، وكلنا يعرف هذا الحديث. وليس المراد بالهدية أن تكون ثمينة وغالية، ولو تهدي شيئا من الأمور اليسيرة كسواك وقلم ونحو ذلك، فإنه الهدية المراد منها إظهار ما في النفس من المحبة والاحترام لهذا الأخ الذي أحببته لله جل وعلا. فهذا يقع في النفس موقعا معشر الإخوان، ويقوي الأخوة ويقوي العلاقة ويقوي الروابط. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا، والهدية تذهب ما في النفوس، تذهب الصخينة التي في النفوس. وأيضا من أسباب إدامة الأخوة والمحبة الدعاء لأخيك المسلم بالخير، فإن هذا يعود عليه وعليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. فهذا يصله من الله ويصلك من الله، فيصلك من الله الثواب، ويصله من الله ما يلقيه الله جل وعلا في قلبه من المحبة لك بسبب ما قمت له أنت من الدعاء بظهر الغيب بالخير، فإن الله يوصل ذلك في قلبه بأن يلقي المحبة لك في قلبه. وأيضا ينبغي للإنسان أن يحرص على إخبار أخيه إذا وجد له المحبة في قلبه، فيقول له: والله إني لأحبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أو أحدكم أخاه، لا أدري قال الرجل أو أحدكم أخاه، فليعلمه أنه أحبه، أو فليخبره أنه أحبه، فيقول له: إني أحبك في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك. فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ينبغي للمسلم أن يقوله لأخيه وأن يخبره به، فإن هذا ينتج عنه تقوية الرابطة، وينتج عنه أنس الإنسان حينما يسمع ذلك منه منك في حقه، فتقول له: إني أحبك في الله. والواجب عليه أن يرد عليه فيقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فهذا لابد منه، وعلى الإنسان أن يحرص على هذا. وهكذا على الإنسان إذا كان صادقا في محبته، والمحبة لله دائما صاحبها صادق، يسعى في معونة أخيه الذي أحبه لله، فإن احتاج أعانه على قضاء حاجته وقدم حاجته على حاجة نفسه، ويقوم بقضاء حوائجه ويعينه على قضائها، وإذا طلبه المعاونة تأكد وتأكد. وهكذا معشر الأحبة، أيضا من أعظم الآداب التي تكون بين المتحابين في الله ستر المعايب وحفظ الأسرار، وهذا ما أقله في هذا الزمان يا إخوتي، ما أقله في هذا الزمان. فإن أخاك مهما كان لا بد وأن تحصل منه الهفوة، وأن تحصل منه الزلة، وأن يحصل منه الخطأ، وأن يحصل منه التقصير، إما في حقك وإما في حق بعض أهله وإما في حق الله جل وعلا، فيقع في هذا في شيء من هذا. فالواجب عليك إذا رأيت منه ذلك أن تستر معايبه وأن تنصحه وأن تتعاهده بذلك وأن تقوم على الإحسان إليه بالأخذ بيده حتى تخرجه من هذه المعايب التي وقع فيها، وأن تحفظها عليه فتغطيها ولا تفشيها، وأن تحفظ سره، وأن تقوم له بالحق في هذا، بحق النصيحة بأدب وستر، وأن تدفع عن عرضه. هذه كلها من الأخلاق التي يجب أن تكون بين المتحابين في الله تبارك وتعالى. وهذا الباب قد قل القيام به في هذا الزمن. فإذا آخيت أخا في الله جل وعلا حصل بينك وبينه يوما ما شيء من اختلاف أو نحو ذلك في الرأي، في الرأي لا في الدين يا معشر الأحبة، انظروا إلى قوله في الرأي، اختلفت أنت وإياه في رأي، فضح الذي كان منك ولم يحفظ سرك. فنعوذ بالله من شخص هذه حالته، ونعوذ بالله من شخص هذه أخلاقه، ونعوذ بالله جل وعلا من شخص هذه آدابه، نعوذ بالله من شخص هذه طريقته وهذه سنته، ونعوذ بالله من شخص هذه طريقته. فإن مثل هذا والله لا ينبغي أن يعاشر، الذي يفضح المعايب ولا يحفظ الأسرار ولا يقوم بحق الصحبة والأخوة، فلا هو ينصح بأدب ولا هو يستر. نسأل الله العافية من ذلك كله. وأيضا من حق أخيك الذي أحببته في الله وأحبك في الله الدفاع عن عرضه، فإذا انتهك عرضه تدافع عنه بما تعلمه عنه من الخير، وتعلمه عنه من حسن الأخلاق، وتعلمه عنه من استقامة الدين، فيجب عليك أن تقوم بذلك. ومن حقه أيضا أن تصفح كما قلت عن زلاته، ومن حقه أيضا أن تحسن إليه، فإن زل فإن أخطأ تأخذ بيده حتى يتجاوز هذا الخطأ، وتقوم معه حتى تسدده وتوفقه وتقومه وتثبته على الحق، لا أن تتركه على الباطل، لا أن تتركه على الخطأ. هذا هو الواجب معشر الأحبة. وأعظم من ذلك كله الدعاء له بظهر الغيب كما قلنا قبل قليل، بأن يوفقه الله لكل خير، وأن يسدده وأن يحفظه من كل شر، وأن يعينه على أمور دينه ودنياه. تحب له كما تحب لنفسك، فتدعو الله تبارك وتعالى له بالخير، وتدعو الله تبارك وتعالى له بالصلاح. فإن الأخ المحب هو الذي يقوم معك في ذلك كله، وما يمكن أن يكون إلا ناصحا لك باذلا لك، لأن المؤمن يألف ويؤلف، والذي يألفك هو الذي ينصح لك، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله جل، ويقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فمتى ذكرت هذه الأخوة ذكر بعدها الإيمان، وهذا يدل على أن الأخوة الإيمانية ليست كغيرها، ليست كأخوة أهل الدنيا. فبأخوة الإيمان المؤمنون كالجسد الواحد، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا رأيت أخاك الذي تحبه حبا صادقا لله قد وقع منه ما وقع، لا ترضى له ذلك، بل ترحمه وتعطف عليه وتبقى معه حتى تأخذ بيده فتخرجه من الخطأ وتستر عليه ذلك. مثل المؤمنين في توادهم، يعني المحبة، وتراحمهم، انظروا إلى قول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا وقع أخوك فأنت تحزن، إذا وقع فيما يسيء فأنت تحزن لذلك، لأن هذا يهزه، هذا يضعفه، فتعرف أنت على شده، شد أزره، ذلك بإخراجه مما وقع فيه من هذا الخطأ الذي يضعف. فأخوة الإسلام معشر الأحبة أطول أخوة، لأنها باقية ولأنها تثمر الإيمان، وكمال الإيمان أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وتثمر كذلك تثمر الجلوس على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة أصحابها يغبطهم الأنبياء والشهداء كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نحرص على هذا، وأن نبتعد كل البعد عمن لا يستحق أخوتنا لله تبارك وتعالى، وأن نصافيه في الله تبارك وتعالى، وأن نجالسه لله تبارك وتعالى، وأن نزاوره لله تبارك وتعالى، فنبتعد عمن لا يستحق هذا، ونكون فيما بيننا متعاطفين متراحمين، ولنعلم أنه إذا لم يغض الطرف المرء المسلم عن تقصير أخيه في بعض الأحيان أو عن أخطائه في حقه لم تستدم الصحبة ولم تستدم الأخوة لن تستدام الأخوة في الله تبارك وتعالى بالحرص على الحقوق والمشاحة في هذا. وليعلم أن العبد لا بد وأن يكون فيه النقصان، لا بد وأن يكون فيه التقصير، فإذا لم ترضى عن أخيك في هذا الجانب وتصفح فإن الأخوة لا تدوم. وإذا كنت صادقا في دعواك أن محبتك له إنما هي في الله، فأمور الدنيا لا تؤثر عليها بإذن الله تبارك وتعالى. فأوصيكم معشر الإخوة بالمحبة فيما بينكم، والتآخي فيما بينكم، والترابط فيما بينكم، هذه ثمار المحبة. ومن أعظم ثمار المحبة بالذات عندكم في بلاد الغرب ترابط المسلمين فيما بينهم، هذا أولا، وظهور وحدتهم أمام الكفار هذا ثانيا، وثالثا إظهار محاسن هذا الدين أمام الكفار، فهم لا يعرفون الترابط، وحينما يرون هذا الترابط بين المسلمين يؤثر ذلك فيهم ويثمر بعض الأحيان إسلام بعضهم ممن آتاهم الله العقول الرجيحة، فيتأثرون بذلك. ومن ثمار هذه المحبة والأخوة في الله تبارك وتعالى القيام بأمر الدعوة، وهذا هو أهم شيء، القيام بأمر الدعوة. فإنه إذا تكاتف الإخوة المتحابين في الله جل وعلا، تكاتفوا على الخير وتعاونوا على الخير وتعاونوا على البر والتقوى، قاموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لإنقاذ من يرونهم أمامهم من هؤلاء الذين ضلوا عن الحق والهدى، سواء من الكفار الأصليين أو من المسلمين الذين اماعوا في هذه المجتمعات الغربية، وأنتم أعلم بها مني وترون فيها ما لا أرى وتعلمون ما لا أعلم. فإذا قامت هذه الأخوة بينكم وهذا الترابط بينكم أثمر الشفقة على هؤلاء المسلمين الذين ماعوا وذابوا في هذه المجتمعات الغربية، فتعيدونهم إلى الحق وتتعاونون جميعا على ذلك، فترحمون الخلق لإعادتهم إلى الحق تبارك وتعالى والاستقامة على الحق. وهذا يا معشر الأحبة لا يمكن أن يأتي على يد واحد، على يد فرد واحد، ما يكون إلا على أيدي إخوة يتعاونون في الله تبارك وتعالى ويحرصون على هداية الناس. فأوصيكم معشر الأحبة باللين، بلين بعضكم لبعض في هذا الجانب لإخوانكم، وتتعاونون معهم في هذا الباب، وأن لا يأخذ الإنسان بحق نفسه ويتشدد في هذا الجانب، فربما أدى ذلك به إلى جفوة بعض إخوانه ومحبيه، وما المرء إلا بإخوانه، كما كانت الكف بالمعصم، فلا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجنبي. الساعد المريض الضعيف الذي أصيب بالجلام ما تستطيع كفه أن تحمل أن ترفع، فهكذا المسلم إذا كان ضعيفا ما يستطيع، والمرء بمفرده ضعيف وبإخوانه قوي بإذن الله تبارك وتعالى، وبنفسه قليل وبإخوانه كثير، فبهذا يقوى الإخوة وبهذا يحصل الترابط بين الإخوة. فأوصيكم معشر الأحبة بهذا، أوصيكم معشر الأحبة بهذا، فما المرء إلا بإخوانه، كما كانت الكف بالمعصم، ما تقوى الكف إلا إذا كان معصمها قويا صحيحا شديدا، أما إذا كان المعصم الذي الكف فيه وهو نهاية الساعد إذا كان مريضا ضعيفا كانت الكف ضعيفة، فلا تقبض ولا تبسط ولا تدفع ولا ترفع، فهكذا أنت بالنسبة لك مع إخوانك. فإذا كنت مع إخوانك قوي، وإذا كنت بمفردك ضعفت. فأوصيكم معشر الأحبة أن تتعاونوا وأن تتحابوا وأن تتآخوا فيما بينكم، وأوصيكم أيضا أن تتعاهدوا أن يتعاهد بعضكم بعضا، وأن يزور بعضكم بعضا، وأن يتصل بعضكم ببعض، وأن تبتعدوا عن أسباب الفرقة التي تفرقكم، وأن تسعوا في أسباب الألفة التي تجمع بينكم فتتعاطفوا وتتراحموا وتتعاونوا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يقول القول ويتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والبصيرة فيه، وأسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى وعلى الإسلام والسنة حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم وأعمال إخواننا المسلمين أجمعين في كل مكان، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
قال: بعد ولادتي بقليل أرادت أمي أن تفارق أبي لأمور أراها مقبولة، فذهب إلى القاضي في هولندا، فوقع أبي على الطلاق، ومن ذلك الحين ومنذ ذلك الحين يعني ذهب أبي يسكن في مكان آخر، ولكن مع ذلك كانت أمي تسمح له بالدخول ليرى أولاده، وأثناء زيارته لنا تحدث بينه وبين أمي خصومات كثيرة، ولا زالت إلى الآن تقع، وقد مر أكثر من 20 سنة وهو على هذه الحالة، وأحيانا يصل به الحد إلى أن يضربها. فسؤالي إليكم الأول: هل يصح طلاقهما؟ والثاني: ما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله، الظاهر من سؤالي أخينا السائل أن هذه المسألة قديمة كما يقول من 20 سنة، فإذا كان كذلك وقد وقع على طلاقها وطلقها فنعم الطلاق يقع، وإذا وقع الطلاق وفارقت المرأة الزوج ولو كان الطلاق رجعيا وانتهت مدة المراجعة ولم يراجعها فقد وقع الطلاق، والظاهر من هذا السؤال أن الطلاق قد وقع، وإذا كان كذلك يأتي الجواب، فنقول إن أمك قد صارت أجنبية عنه فلا يحل له رؤيتها فضلا عن أن يضربها لأنها ليست زوجة له. فالواجب عليه وعليها وعليكم جميعا إذا جاء لزيارة أولاده فإنه يرى أولاده ولا تقابله هي ولا تأتي ولا تجلس إليه، ينظر إلى أولاده ويقعد معهم ثم يخرج، هذا هو الواجب. فإذا اعتدى عليها فإن الواجب عليكم أنتم، فإذا كنت أنت من 20 سنة أنت الآن رجل فإن الواجب عليكم أن تحولوا بينه وبين ذلك، فلا يجوز لكم أن تمكنوه من ضربها، لا يجوز له هذا، هذا هو الواجب، والله أعلم.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيك، بارك الله فيكم، أحد الإخوة يسأل يقول العلماء يقولون أن النطق بالشهادتين واجب ولا بد من الإتيان به، فكيف نجمع بين هذا وإثبات إسلام ورقة بن نوفل عند العلماء؟ نرجو التوضيح منكم بارك الله فيكم.
ورقة ابن نوفل إنما أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبوة ولم يمكن ولم يطل له العمر حتى يدرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، كان يتحنث في غار حراء فلما فجاءه الحق جاءه الوحي نزل عليه الملك قال له اقرأ، قال ما أنا بقاري، فرجع بها عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره يعني بصورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره وقال زملوني دثروني زملوني، فغطوه حتى هذا أروعه، فذهبت به زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فورقة بن نوفل عرف ذلك لأنه يقرأ الكتاب الكتب السابقة التوراة والإنجيل، يعرف ما فيهما من البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه في كلام ورقة نفسه قال إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فما أدركه، فآمن بأن هذا الرسول الذي أخبر الله به في الكتب المتقدمة لكنه لم يدرك رسالته عليه الصلاة والسلام، يكفيه ذلك. ورجل آمن بنبيه وآمن بي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك يؤتون أجرهم مرتين، فالذي آمن بموسى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود كعبد الله بن سلام يؤتى أجره مرتين، وهكذا من آمن بعيسى من النصارى ثم أدركته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به كذلك يؤتى أجره مرتين لإيمانه بنبيه عيسى وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ورقة بن نوفل لم يدرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وأدرك النبوة، لذلك قال له ما أتى أحد بالذي جئت به إلا عودي ليتني أكون قال حيا حين يخرجك قومك، فأنصر قال ومخرجيهم قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، فتوفي بعد ذلك ورقة. نعم.
وآخر سؤال شيخنا بارك الله فيكم، سائل يسأل قال هل يصح حديث لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي؟
ما أعرف
أعيد
لا أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة
وفيكم جميعا حياكم الله.
وبارك فيكم وجعلها في موازين حسناتكم كما نسأله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا
وأن
يعيننا وإياكم جميعا على أنفسنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم.
الله يحفظكم شيخنا وإلى لقاء قادم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله.
وإياكم
أبو المنذر عندك؟
نعم موجود
أبو المنذر.
نعم موجود موجود.
أعطني إياه.
جزاك الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة التي شنفت بها أسماعنا وأتحفت بها جمعنا هذا. نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يجعلها في ميزان حسناتك. بارك الله فيك شيخ.
آمين وإياكم جميعا. وأبلغ سلامي للحاضرين عندكم إن كانوا يسمعوني أو لم يسمعوني الآن. أبلغهم سلامي جميعا عليهم سلام الله ورحمته وبركاته. وهكذا أبلغ إخواننا عندكم في هولندا من سائر إخواننا ممن نعرفهم ولم يعني نسمهم. فأبلغهم جميعا سلامنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من الآفات والشرور وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يعيننا وإياكم على صالح أمورنا إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
آمين. جزاك الله خيرا شيخنا. الله
سلام ورحمة الله وبركاته.